البحث فعلا في دوران الواجب بين التعيين والتأثير العقلي، كما اتضح في القسم الأول من هذا الكتاب أن التأثير تارة يكون عقليا وأخرى يكون شرعيا. وهناك رؤى متعددة ونظريات مختلفة في تفسير التأثير الشرعي، لكن بشكل ملخص وعلى رأي المعروف أن التأثير العقلي هو أن يكون المأمور به طبيعة واحدة، والتردد إنما يكون بأفراد تلك الطبيعة. فإذا قلت للعابد اشتري قلمان فأمرت بطبيعة القلم، شراء القلم، وهذه الطبيعة لها أفراد متعددة، ومن أفرادها هذا القلم وذاك القلم والقلم الثاني وإلى آخره.
شيخنا ذا تفهمون هذا القلم
أفراد الطبيعة الواحدة، جيد من هذه الجهة لا تسمون هذا. فهذا التأثير تأثير عقلي، وهو أن تكون المأمور به طبيعة واحدة، ولكن التأثير بالأفراد وإنما يكون عقليا، لأنه من الناحية العقلية أن الطبيعة تنطبق على هذا على حد انطباقها على ذاك. وأما التأثير الشرعي فليس المأمور به طبيعة واحدة، وإنما المأمور به طباع متعددة على سبيل التأثير والبدال. فإما أن تعتق رقبة أو تصوم الشهرين أو تطعم الستين، وكما هو ملاحظ أن التأخير بين طبائع لا أنه التأخير بين أفراد لطبيعة واحدة. هذا هو ملخص الفرق بين التأخير العقلي والتأخير الشرعي. إذا أردنا أنه نبحث أنه موارد دوران الأمر بين التعيين والتأخير العقلي، ومعنى أنه دوران الأمر بين التعيين والتأخير العقلي أنه أن يأمر المولى بطبيعة. وأقول هل أنه المأمور به هو ذات هذه الطبيعة، فما يصدق ما تصدق عليه تلك الطبيعة اللي هو عنوان مثلا الإكرام، أكرم مثلا، أكرم زيدا، فالمولى أمرني بالإكرام، هذه طبيعة في الحقيقة واحدة، ولهذه الطبيعة الواحدة مصادق متعددة. فإما أن أكرم زيد بإعطاء هدية له، أو أكرم زيد أنه بإطعامه، أو أكرم زيد بمدحه، أو أكرم زيد باستقباله مثلا، وهكذا. هناك أنه أفراد كثيرة لإكرام زيد، والتخير بين هذه الأفراد كما هو معلوم تخير عقلي. جيد، أنا أشك في الحقيقة، أقول أنا مخير عقلا بين أن أكرم زيد بأي واحد من هذه الأفراد، أو معين علي إكرام خاص لزيد وهو خصوص مثلا إطعام زيد، الإكرام المتمثل بالإطعام، لا أنه الإكرام المتمثل بالمادح مثلا، أو الإكرام المتمثل مثلا تقدير أمام الآخرين مثلا، هذا المعنى. فيتردد الأمر بين التعيين اللي هو الإطعام، والتأخير الذي هو بين الإطعام، وأخوات الإطعام مما ينطبق عليه عنوان الإكرام. التعيين هنا والتأخير عقلي. لماذا عقلي؟ لأنه هذه الأفراد جميعا إنما تندرج تحت طبيعة واحدة الذي هو الإكرام، غايته أن المولى قد أمرني، مثل أنه اشتري لنا قلما، أقول اشتري قلما، هل أنه أنا مخير عقلا بين شراء أي نوع من أنواع الأقلام، أو خصوص مثلا هذا النوع من الأقلام فرضا. هذا التردد بين الأمر يكون مرددا بين التعيين والتأخير العقلي. هذا هل أنه أيضا يرجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو لا؟ بس هذا فتبي بحث إن شاء الله تعالى راح يطرق المصنف رحمه الله، وهناك يعني بعض النزاع سنأتي على ذكر التفصيل إن شاء الله. قال دوران الواجب بين التعيين والتأخير العقلي، وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهومان. بعنوان خاص اللي هو مثلا الإطعام، أو بعنوان آخر مغاير له مفهومان الذي هو الإكرام، غير أنه أعم منه صدقا الذي هو الإكرام. هذا المعنى،
يعني علم إجمالي.
إيه هنا لحد الآن أكو علم إجمالي. جيد، بأن يعلم بوجوبين متعلق بالإطعام أو متعلق بالإكرام الذي هو أعم من الإطعام صدقا، مغاير له مفهوما وأعم منهم صدقا. جيد، كما إذا علما بوجوب الإطعام إما لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص منه كالإنسان. جيد. فواقعا أنه طبيعي الحيوان يعني سواء كان إنسان أو فرس أو قرد أو إلى آخره، والتخير بين هذه الأنواع تخير عقلي أو لخصوص الإنسان كما مثل قبل قيل اشتري قلمان إما هذا القلم بالخصوص أو أي واحد من الأقلام. فإن الحيوان والإنسان كمفهومين متغيران، وإن كان أحدهما أعم من الآخر صدقا. هنا السيد رحمة الله عليه قبل أن يدخل في هذا المبحث وبين هل تجري البراءة عن الزائد أو لا، يذكر مطلبا نحن نقدم له مقدمة ونقرأ إن شاء الله مطلبه، ما فيه إشكال. عندنا ثلاثة أمور في الحقيقة، عندنا لحاظ وعندنا ملحوظ وعندنا صدق. عندنا لحاظ ذات اللحاظ وذات الملحوظ. اللحاظ الذي هو الالتفات، فنعبر عنه جيد الاعتبار الالتفات، هذا لحاظ. وعندنا ملحوظ ذات الملحوظ، وعندنا صدق الملحوظ على أفراده الخارجية. فهناك أمور إيش؟ أمور ثلاثة. السيد رحمة الله عليه يقول قد يتعدد اللحاظ، قد يتعدد اللحاظ مع أنه ذات الملحوظ واحد، يتعدد اللحاظ وذات الملحوظ واحد، وقد يتعدد اللحاظ جيد ولكن والملحوظ أيضا متعدد، يعني اللحاظ يتعدد والملحوظ هم متعدد. جيد. المثال الأول أن اللحاظ يتعدد مع أنه الملحوظ واحد، يقول مثال أنه ما نستعمله في الأمور التحليلية من قبيل الإنسان. الإنسان في حقيقته هو الحيوانية الناطقية، ولكن الإنسان الذهن عفوا يلحظ الحيوانية ويلحظ الناطقية، يلحظ الحيوانية ويلحظ الناطقية. هذا التعدد إنما هو تعدد لحاظي اعتباري لحاظي وليس تعدد حقيقي، وإلا الإنسان حقيقته هو الحيوانية الناطقية، مو أنه الإنسان حقيقته الحيوانية والناطقية، هو الحيوانية الناطقية أصلا. فإذا كان هناك تعدد إنما يكون تعدد في اللحاظ لا تعدد في ذات الملحوظ. ومرة إنه يقول لا، هم تعدد لحاظ هم أنه تعدد ملحوظ، كما أنه في مثال الإطعام مثلا والإكرام أو الاحترام مثلا، فبين الإطعام والإكرام هم أكو تعدد لحاظ، هذا واضح تعدد ملحوظ، أيضا تعدد ملحوظ، لأنه ذات الإطعام غير ذات الإكرام. قد يكون هناك إطعام ولا إكرام أصلا، قد يكون هناك إكرام ولا إطعام، فهما مفهومان متغايران وملحوظان أيضا بلحاظين أنه مختلفين. فذات الملحوظ متعدد كما أن اللحاظ تبعا يكون متعدد، وإن كانا يشتركان في إيش؟ يشتركان في الصدق في بعض المصادق مثلا. فإن سيد رحمة الله عليه إذن يذكر حالتين، الحالة الأولى إذا كان ذات الملحوظ واحد واللحاظ متعدد، والحالة الثانية أن الذات الملحوظ متعدد مع لحاظه ولكنهما يشتركان في المصادق على نحو العموم والخصوص المطلق، حتى يتم يعني التعيين والتخير كما سيأتي بعد قليل. قال سؤال. والصحيح أن يقال إن التغاير بين المفهومين تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ، هاي على أساس الإجمال يعني البساطة، والتفصيل يعني الانفكاك والتحليل، التحليل هنا. تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع، فإن الجنس الذي هو الحيوان مندمج في الإنسان في النوع ومحفوظ في النوع، ولكن محفوظ في النوع بنحو اللف والإجمال يعني البساطة، اللف والإجمال والاندكاك هذا كله بمعنى واحد الذي هو بمعنى البساطة، مو بمعنى اللف والإجمال يعني اللف والإدهام. الإجمال في المقام بمعنى البساطة، أجمل يعني شلون نقول اختصر، هنا هاي المناسبة اللغوية لها. فهنا هذا اصطلاح طبعا فلسفي، الفلاسفة عادة يستخدمون العلم الإجمالي يدون به أنه العلم البسيط في قبال العلم التفصيلي اللي هو العلم الذي متعلقاته متعددة. قال فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ في النوع ولكن بنحو اللف والإجمال، هذا في الحقيقة واحد، والتغاير هنا في المقام إنما هو تغاير في اللحاظ لا في ذات الملحوظ، وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيلية اللحاظ. جيد، صحيح أن اللحاظ متعدد جيد ومفصل، ولكن هذا تابع إلى إيش؟ تابع إلى تعدد ذات الملحوظ. أن يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيليته، كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعامه، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام، انحفاظ الجنس في النوع. والدليل على هذا أنه قد يفترق كل منهما عن صاحبه، يكون هناك إطعام لكن بدون إكرام، كأن يعطي الطعام بإهانة كما يعطون مثلا لبعض السجناء، مثلا يعطي مثلا يطعمه مثلا الطعام لكن مو، أو يطعم الحيوانات فرضا طعام الحيوانات تبدو مثلا مو بنحو من الاحترام والإكرام أو ما شابه من هذه.
ليش فرقت بين الملحوظ في الإطعام والإكرام أنه بينات العموم مخصوص مطلق؟
أفرض لأنه حتصير تعيين وتخيير، إما أنه تعيين أو تخيير بين هذا الفرد وأفراد أخرى، وإن كان النسبة بينهما عموم وخصوص موجهة من الناحية المنطقية، لكن في المقام نريد به العموم وخصوص المطلق.
إنه إحنا لاحظنا ذات الملحوظ، بعد ذات الملحوظ ما علي أنه كيف أمر به.
صحيح، لا تلاحظ مثال المصنف أن أكرمه كيفما اتفق، أكرمه بس قول أكرم، وبين الإطعام، الإطعام يكون هذا أطعام، الإطعام اللي فيه إكرام مو أي إطعام.
فهذا بعد ما صار ذات الملحوظ.
لا صار يختلف، يبقى أنه حتى لو أنا أخص مثلا أنت هكذا تقول، أنا تردد الأمر بين أن يكون التخير بين أفراد الإكرام، أي فرد من أفراد الإكرام، أو خصوص الإطعام. المولى قال يجب الإكرام، لكن أنا تردد الإكرام يريد فقط الإطعام، فيصير التردد في داخل أفراد الإكرام، ما يصير أنه ينصرف ذهني علما إلى إطعام ليس فيه إكرام، لأن المولى إنما أمرني بإكرام زيد، أنا شككت بأن هذا الإكرام الذي أمرني به المولى هو لخصوص الإطعام أو بهذا الحصة الخاصة أو أي فرد آخر من الأفراد. فواقعا أنه بين الإطعام والإكرام هناك تغاير مفهومي وتغاير في ذات الملحوظ، والدليل على أنه بينهما اختلاف في ذات الملحوظ أنه من الناحية المنطقية بين الإطعام والإكرام عموم وخصوص من واجه أصلا، هذا المقصود. لكن في هذا المثال عموم وخصوص مطلق، ليش؟ يعني أنت جاي تتردد بين أفراد الإكرام وبين فرد واحد للإكرام بالخصوص، لهذا مقصدي.
سأقول هذا ما ينافي أنه إحنا نلاحظ ذات الملحوظ.
يعني شنو تقصدون؟
يعني إحنا من لاحظنا ذات الملحوظ
مثلا ذات الإكرام والإطعام،
مرة أقول هذا بما هو مأمور به
فوز جيد،
ومرة أقول ذات الملحوظ، ذات الملحوظ بعد تكون أجرد عن الأمر ولحاظ المولى.
ما يخالف صحيح، بس أنا جاي أنه أريد يعني أصنع من مكلف، خلي شنو أعبر عنه، من حالة ذهنية لمكلف يتردد ذهنه بين التعيين والتأخير في ملحوظين متباينان مفهومان، يعني على مستوى ذات الملحوظ مو على مستوى اللحاظ. فشن جيب يا مثال أشبه بالحزورة هذه، شيء نجيب يا مثال، نجيب مثال الإطعام والإكرام، يعني نجيب مفهومين بذاتهما، هاي فقط علامة أقول بينهما عمق موجه، علامة على تعدد الملحوظ، علامة، وإلا من الناحية الأصولية هذا المعنى يصير جيد. فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام، انحفاظ الجنس في النوع، غير أن أحدهما أعم من الآخر صدقا الذي هو الإكرام. فالحالة الأولى الذي الملحوظ واحد واللحاظ متعدد تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقتان. إذا أخذ لماذا حقيقتان؟ بالعكس، إنه قد يقال هذا يسبب لنا فهد مشكلة، لأنه ذات الملحوظ واحد أصلا. يقول باعتبار أنه هذا اللحاظ، اللحاظات أمور ذهنية لا يمكن أن تدخل في العهدة والذمة، هذا من هنا ينطلق المصنف رحمه الله عليه.
شيخنا السيد الهاشم غير المثال.
بلي؟
غير المثال.
مثال الإكرام والإطعام.
إيه؟
إيش كاتب؟
الإكرام والاحترام.
والاحترام؟
إيه، لأن الإطعام نقدر نصور.
إيه. طب ما أكو مشكلة. أولا يعني وإن كنت أنا في مثالي الذي سقته قلت إنه قد يكون هناك إطعام وليس فيه احترام.
نعم.
إيه. عموما هو مثال ولا ينبغي أن يناقش التلميذ. اليوم السيد محمد الهاشمي أستاذه في المثال. جيد إن شاء الله، جيد. فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقتان. إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدين وليست من الدوران بين المتباينين، لماذا؟ لأن تباين المفهومين إنما هو باللحاظ، إنما هو بالإجمال والتفصيل اللحاظي، وهما خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة، وإنما يدخل في العهدة ذات الملحوظ، وهو مردد بين الأقل الذي هو الجنس والأكثر الذي هو النوع. الأقل الذي هو الجنس، طبعا الأقلية واضح أنه من حيث نفس المادة المعنوية المضمونية، مو من حيث الصدق، من حيث الصدق الجنس خب أعم صدقا من النوع. الحيوانية تشمل الإنسانية شيخ علي، تشمل الفرسية والبقرية إلى آخره، مو الأكثرية هنا من حيث الصدق، الأكثرية من حيث المحتوى المضموني. الجنس فقط جسم نام الحساس المتحرك بالإرادة إلى آخره، بينما الإنسان حيوان ناطق، فهذا فيه قيد زائد خلنا نعتبره من هذه الجهة. جيد، فهنا الأكثر الذي هو الإنسانية هذا في الحقيقة ندفعه بأصالة البراءة، ونقول إنه لك الحق أن مثلا أن تكرم أي حيوان سواء كان إنسان أو فرس أو بقر أو إلى آخره. سؤال؟ وأما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفية لحاظهما، صح؟ اللي هو الإطعام والإكرام. ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم الذي هو الإكرام أو هذا المفهوم الذي هو
الإطعام.
أنت جاي تقول لي مفهومان متغيران ما بيناتهم اندماج في على مستوى الذهن، ما بيناتهم اندماج، وهذا يعني أن العلم الإجمالي إيش يكون ثابت. لكن المصنف رحمة الله عليه يقول قد تقرر فيما سبق بأنه العلم الإجمالي في موارد دوائم من الأقل والأكثر في الأجزاء، أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزا، باعتبار أن الأقل لا يمكن، أن الأكثر لا يمكن إجراء البراءة في حقه، لأنه إذا أجرينا البراءة عن الأكثر بتمامه فهذا هو المخالفة القطعية. أن نجري البراءة عن الأقل في داخل الأكثر وفقط تؤدي السورة، هذا أصلاً أيضاً غير معقول. إذن الأكثر لا يمكن إجراء البراءة يعني في حقه من هذه الجهة. جيد، من هنا أشكل المصنف رحمة الله عليه على تنجيز العلم الإجمالي. قال ولكن مع هذا يعني مع وجود علم إجمالي تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقان الذي هو إيش؟ الذي هو الإطعام، ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في مسألة الأولى من مسائل الدوام الأقل والأكثر الارتباطيين اللي هو الأجزاء. ما عبارة واضح إن شاء الله؟ وذلك أن البراءة عن وجوب الأعام الذي هو جيد الأعام الذي هو الإكرام مثلا أو الأكثر هناك في ذاك المثال، لأن البراءة عن وجوب الأعام ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة للأعام هنا الذي هو فرضا الإكرام. واحد شيء يقول إنه نجري البراءة عن الإكرام بتمامه، طب هذا مخالفة قطعية. إذا نجري البراءة عن أصل الإكرام هذا مخالفة قطعية. هناك شان شيء يقول إجراء البراءة عن الأكثر غير معقول لأنه فيه مخالفة قطعية. هنا الأعام عبارة واضح، إن البراءة عن وجوب الأعام الذي هو الإكرام ليس لها دور معقول لكي تصلح المعارضة، لأنه نريد بها التأمين في حالة ترك الأعام مع الإتيان بالإطعام، فهذا غير معقول، لأن الإطعام يستبطن إيش؟ يستبطن الإكرام، وتجد أنه تنفي الإكرام من رأس، لأن نفي الأعام يتضمن نفي الأخص لا محالة، يعني نفي فنعبر مثلا أنه الإكرام يؤدي إلى نفي الإطعام لا محالة. وإن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعام بما يتضمنه من ترك الأخاص فهذا مستحيل، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، والأصل العملي إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية. جيد، فإذا كان كذلك لا تجري البراءة أنه في بعض الأطراف، بل العبارة وإن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعام الذي هو إيش؟ الذي هو الإكرام بما يتضمنه من ترك الأخص يعني مع الإطعام فهذا مستحيل، يعني نترك الإكرام مع الإطعام فهذا مستحيل، بينما الإرادة الأولى الحالة الأولى كان شي يقول نترك الإكرام ونبقي على الأطعام. السيد قال هذا غير معقول، لأن في العام نفي للأخص، يعني نفي الحيوانية نفي للإنسانية، نفي الإكرام نفي للأطعام. تقول لا ننفيهم اثنيناتهم، هذا مخالفة قطعية يكون. عبارة واضح؟
أطعم دون نية الإكرام،
أي اللي يطعم عن لا عن إكرام، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، لأن إحنا مأمورين بالإكرام، غايته تردد الأمر بين إكرام خاص أو مطلق الإكرام. والأصل العملي إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية، هذا المعنى. ومن هنا تجري البراءة أنه عن خصوص الإطعام، ولك الحق أنه أن تكرم زيدا بأي نحو من أنحاء الإكرام، ولو برسالة أنه مثلا تمدحه فيها. بل
هذا على مبنى المحقق الناعيني،
هذا الذي فيه خلاف بين المحقق أن العراقي يتأتى في دوران الواجب بين التعيين والتأخير الشرعي. جيد،
زين، احنا هسه الان وجهناها ايه على تفسير المحقق الناعيني.
اي صحيح، لكنه حتى على المحقق العراقي سوى في بحث هذا، لانه صراحه نشير لهذا ان شاء الله تعالى عندما يذكر المحقق. وقد يقال كما في بعض افادات هذا في الدوام بين التعيين والتاخير الشرعي، وهذا المحقق العراقي كذا، والمصنف رحمه الله راح يقول وهذا البيان كذا وكذا، راح نبين هناك بانه جواب المصنف لا يتاتى على المحقق العراقي، لان يعني المحقق العراقي انما يبني على مسكين العليه التامه حتى وضح هناك هذا. جيد ان شاء الله، وياتي كانه بحثه فقط، هذا اقرب شيء من عنده.
تجربة
في خصوص الاطعام، وتكون ويكون المكلف مخيرا في ان يكرم زيدا باطعام او غيره، هذا المعنى. ليش يجي البراءة عن خصوص الاطعام؟ لانه في الحقيقه هذا هيك معنى، لان يعني اكرام مع الاطعام لا مو بقيد الاطعام، هذا كانه القيد ينتفي.
شيخنا عفوا منه بل. ما دام راس مطلع
بل.
يعني سؤال دائما يتكرر عليه، شنو الأدلة اللي يعتمد عليه المحقق الناعيني؟
إذا دائما سؤال يتكرر عليك، تمام، يتكرر على السؤال دائما.
لا يعني يخطر ببالي، شنو الأدلة اللي بنى عليه المحقق الناعيني والمحقق العراقي بين المسلكين؟
شنو اللي؟
الأدلة اللي يعتمد عليها.
بعد هو أدلة تحليلية فيها الحقيقة، يعني هل أنه العلم الإجمالي؟
إحنا جايين نحلل.
أولاً نكون نبحث أنه ملاك العلية التامة شنو؟ يعني العلية التامة مرة في الأمور التكوينية الوجودية تختلف عن الأمور الإدراكية. هذا المعنى. في الأمور الوجودية بري أنه النار علته للحرارة فرضاً أنه، والدرجة المعينة من الحرارة للماء أنه علته تامة للغليان مثلاً. أنه أقول مثلاً باعتبار ليس الحرارة فقط هي على تامة للغليان، أكو بعض حيثيات أخرى.
واضح هذا
المثال. هذا في الأمور الوجودية. أما في الأمور الإدراكية ملاك العلية شنو؟ في الأمور الوجودية واضح أنه كذا. فعلى المستوى الإدراكي اللي هو العلم مثلاً، هذا علة تامة للتنجيز، يعني كونه 100% هذا يورث التنجيز بعد من دون أن يتوقف على شيء، سواء كان متعلقه مرددان أو متعلقه مثلاً واحد. هذا المحقق العراقي رحمة الله عليه فهم بأنه العلية التامة ملاكها يتحقق في إيش؟ يتحقق في كونه علماً، ما دام أنه 100% بعد ما حاجة أنه للتفكيك بين العلم وأثره.
المشكلة إيه؟ يعني حتى الآن كطالب أنا مثلاً بالي. إذا أريد أجي للمسلكين راح يصير عندي علم إجمالي.
إيش؟
منو الأصح؟ مبني المحقق العراقي؟
لا، راح يصير عندك علم إجمالي صحيح، بس مو مردد بين أمرين. يعني مو مردد بين مسلك المحققين إنه مسلك المحقق العراقي فقط.
خلنا بين أمرين.
أكو بعد مسالك متعددة أخرى. لعله إن شاء الله بكت نطرق لها في درس ربما النهاية. إذا صارت المناسبة طبعاً. وحن نجيب مناسبات، نحاول نجيب منها في المناسبات. هناك مسالك متعددة في حقيقة العلم الإجمالي، أي ربما أشرت إليها أنه قد تربو على العشر مسالك في حقيقة العلم الإجمالي. وهناك بحث تحليلي في أنه في الأمور الإدراكية أكو علية ولا ماكو علية. أنا بحسب قناعتي الخاصة أنه ماكو شيء اسمه علية على مستوى الإدراكات، وإنما أكو لوازم، تفهمتوا؟ ولهذا من الخطأ أن نقول أن هذا الدليل علته للنتيجة، وإنما لازم النتيجة. ويترتب على الفرق بين علية الدليل النتيجة وبين لزوم الدليل النتيجة، يترتب عليها مشاكل كبيرة فلسفية ومعرفية ومنطقية أصلا، لأنه كثير يعني فتبحث هذا في الحقيقة أنه هذا ليس هنا محله، بس هو يترتب عليه مشاكل يعني معرفية ومنطقية وحتى فلسفية. إذا قلنا بأن الدليل يعني مو بحث ثالث في هذا، هذا بحث له أثر عملي على مستوى المعرفة والمنطق والفلسفي، هذا المعنى. وكيف كان انه الدخول في هذا المبحث قد يورد يعني فتشيء. البحث فعلا في دوران الواجب بين التعيين والتأخير الشرعي، ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبانين: في تصوير التأخير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام، باعتبار أنهم قد اختلفوا في حقيقة الوجوب التأخيري الشرعي يعني. وأشهر هذه الأقوال أن التأخير الشرعي يرجع إلى وجوبين مشروطين إذا كان أفراده اثنين مثلا، فإما العتق أو صيام الشهرين مثلا. فتقول العتق يكون واجب إذا تركت صيام الشهرين، فمشروط وجوب العتق بتركه الثاني ومشروط الثاني بتركه الأول. فالوجوب التأخيري في حقيقته هو عبارة عن وجوبين مشروطين. هذا المعنى. طبعا هناك مباني متعددة ممكن تطلع عليها في القسم الأول من الحلقة الثالثة، بل يوم الكفاية موجود صحيح. ونتكلم في هذا المعنى. المبنى الأول يقول: نبدأ بالمبنى القائم بأن مرجع التأخير الشرعي إلى وجوبين مشروطين، وشرط كل منهما تارك متعلق الآخر. وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم وجوبه إما تعيينا، يعني يجب أن تعتق فقط عند الظهار، يجب أن تعتق، ماكو أنه إما أن تعتق وإما أن تطعم، إما تعيينا أو تخيرا، ما تعرف أنه لعله العتق ولعله الإطعام، يعني تخيرا بين الإطعام والعتق. أن العتق الذي علم وجوبه واجب في حالة ترك الإطعام بلا شك 100%، صح ولا لا؟ من ترك الإطعام هذا قدر متيقن، من ترك الإطعام فيجب عليه العتق سواء كان واجبا تعيينيا أو واجبا تخييريا. ويشك في وجوب العتق حالة وقوع إطعام 60 مسكينة، فتجري البراءة عن هذا الوجوب وينتج ذلك التأخير ماذا؟ عمليا تجري البراءة عن هذا الوجوب، بحيث أنه نقول ما العبارة واضحة أو لا؟
واضحة.
وينتج ذلك التأخير عمليا، بعد أنت بالكيف تريد أنه تعتق أو لا تعتق. وقد يقال كما سيأتي إن شاء الله في بعض إفادة المحاقة، هناك إشكال وجواب يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
عمليا يعني مالي؟ يبقى أنه اعتقاد أنه متردد.
مالي؟
يعني يبقى أنه اعتقاد متردد أنه هذا العاتق.
إيه مالي؟